المنية حكم المنية في البرية جاري مع هذه الدنيا بدار قراري بين ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار طبعت على كدر وأنت تريد صفوا من الأقدار والأكدار ومطالب الأيام ضد طباعها متطلب جذوة ناري وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء بعدما غدرت بعترتي أحمد المختار فجعت حسينا بابني وويلا من أشبه المختار في خلق وفي أطوار لما رأى مقطع الأعضاء وويلا ملقا بالثرى يذري عليه الذاري نادى والأحشاء تلهب والمدامع تستهل بدمعها مدراري يا كوكبا ما كان أقصر عمره يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب أسحاري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواري وجواري جلس عنده أخذ رأسه الشريف صار يمسح الدم من بين أسناني ولحيته ضم رأسه إلى صدره مناديا وولدا وعليا من قطع وصالك بسيفه يا علي يا ابني بعدك على يا الدنيا العفاي فرقاك شيا أكبر يا نور العين يا معفر الخان شيبتني يا ابني وخليت القلب ما أفطر من عمك العباس ظهري يا علي ما أكسر أكبر يا نور العين يا معفر الخان ما أقدر أقول شنو شقول لعمتك لو سايلت عين لا تنتظر ما أيست منك أكبر يا نور العين يا معفر وويلا ما أقدر أقول الغم علي مطروح بالرام أوصالك لا يا مقطعي أمرطض لا أكبر يا نور العين يا معفر شال علي ذين ودمعات على خدود ويصيح رحتوا يا رجالي وما لكم عود أكبر يا نور معفر راحت سكينة وزينب وليلة يندبون شافوا متخطب بدم مغمض عيون أكبر يا نور العين يا معفر يقول لي يا ابني علي فتشة العين والله يا ابني علي فتشة العين يا ابني صواب ضهدك وين اي والله أنا والدك عدرا يا
لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد في هذه الآية الشريفة إشارة إلى الوجه من تشريع الحكم الشرعي، كما أن فيها إشارة إلى وجه وقوع المعصية وعدم امتثال الحكم الشرعي. أهل الاجتماع علماء الاجتماع يقولون بأن المشروع الصالح لقيادة المجتمع الإنساني لابد أن تتوفر فيه شرائط. من هذه الشرائط أن يكون المشروع واضح القوانين واضح الرؤية، بحيث أن المتلقي لا يجد صعوبة في فهم فلسفة حكمه ولا في الغايات المترتبة على الانقياد والامتثال. الأمر الثاني الشمولية، لابد لهذا المشروع لهذا القانون الذي يقود البشر أن يكون شاملا، لأن أحوال الإنسان كثيرة، وما دام هذا القانون مرده إلى صياغة قانون أو يكون قانونا لقيادة المجتمع الإنساني فيحتاج إلى أن يكون شاملا لأحوال الإنسان. السمة الثالثة التي لا بد من توفرها أن يكون المشروع مبنيا على الواقعيات ويحكي عن الحقائق. نقول هذه المواصفات وهذه الشرائط جميعها متوفرة في المشروع الإسلامي أو في القانون الإسلامي. أما إذا جئنا إلى الشرط الأول وهو مسألة الوضوح، وضوح الفلسفة وكذلك وضوح الغاية من وراء التقنين، فالإسلام مما تميز به كشريعة سماحته الواضحة، ولهذا نقول الإسلام يكفي في الاقتناع به معرفته. والواحد من يعرف الإسلام، من يعرف أسس الإسلام، قواعد الإسلام، أحكام الإسلام، يطلع على البنود العامة، الخطوط العريضة في التشريع الإسلامي، يرى فيه سماحة الإسلام ويعرف الغاية المرجوة من وراء تقنين الحكم الشرعي. ولهذا نقول كثير ممن أسلم في صدر الإسلام إنما أسلم لأنه رأى سماحة الدين متمثلة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا جئنا للشرط الثاني وهو الشمولية، فالإسلام أيضا يتميز بهذه الميزة، ماكو واقعة، ماكو حال، ماكو فعل إلا وله في الشريعة المقدسة حكم شرعي. بل حتى تفاصيل حياة الإنسان، الأمور البسيطة، الأمور الدقيقة في حياة الإنسان محفوفة بالحكم الشرعي. كيف أقلم أظافري ومتى؟ وإذا الحكم الشرعي موجود حتى في تقليم الأظافر. كيف أقص شعري؟ كيف أنام؟ كيف آكل؟ كيف ألبس؟ ما من واقعة ولا حال من أحوال الإنسان إلا وفيه حكم شرعي. ولهذا نقول الإسلام قانون متكامل إلى علاقة بيوميات الإنسان وأحوال الإنسان، وتعرف أنت الروتين بشكل عام في تفاصيل دقيقة. ولهذا نقول الإسلام يكون مع الإنسان من يقعد من النوم إلى أن يخلد إلى النوم. حياة الإنسان في مجملها تشتمل على نظام كامل متكامل فيه تفاصيل شاملة لكل أحوال الإنسان. ولهذا نقول الشمولية الشاملة لكل أحوال الإنسان ليست إلا في الإسلام. ماكو قانون الآن أو مشروع متكامل يصوغ دستورا أو قانونا متكاملا يتناول حتى التفاصيل الدقيقة من حياة الإنسان إلا في الشريعة المقدسة. أما إذا جئنا إلى الشرط الثالث أنه المشروع لا بد له أن يبنى على الحقيقة ويبنى على الواقعيات، نقول هذا أيضا مما تميزت به الشريعة المقدسة، ذلك أن المقنن والمشرع واحد. الله سبحانه وتعالى جعل الحكم قانون السماء مبني على واقعيات الخلق البشرية. ولهذا نقول إحنا الأنظمة الوضعية هاي أنظمة تجريبية، والمشكلة أنه التجارب لا يكتشف خطأها إلا بعد تجربة المشروع عشرات السنين، وتقع البشرية في ويلات، وبعد ذلك أضرار تترتب على اتباع قوانين هذه القوانين فيها أخطاء، ويحتاج البشر والمجتمعات إلى سنين يعالجون الخطأ حتى يرسمون لهم قانون جديد. أما الشريعة المقدسة فإن الشريعة المقدسة حكت عن الواقع وكشفت الحقيقة ورتبت الحكم على أساس الخلقة، ولهذا يقول القرآن الكريم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نقول مما تقتضيه الفطرة البشرية، مما تقتضيه عنوان الإمامة. احنا نقول الإمامة القيادة بالشكل المذكور في مذهب أهل البيت هذا أمر تقتضيه خلقة الإنسان، تقتضي طبيعة الإنسان، تقتضي حياة الإنسان الاجتماعية، ذلك أن الإنسان بطبعه متبع، بطبعه متلقي، بطبعه مقتفي للأثار. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى نصب له الخليفة، ولهذا ورد في الرواية الخليفة قبل الخليقة ومع الخليقة وبعد الخليقة. نقول تنصيب الخليفة وتنصيب الإمام بالشكل المذكور في مذهب أهل البيت هذا أمر تقتضي خلقة الإنسان، تقتضي طبيعة الإنسان، ولهذا أنا بحاجة في تطبيق قانون السماء إلى معرفة الدين، وبحاجة أيضا إلى شخص يجسد لي أحكام الشريعة، يطبق إلى أحكام الشريعة. ليش؟ أنظر إلى هذه الشخصية العظيمة فأقتفي أثر هذه الشخصية، أسير على وفق طريقة هذه الشخصية. ولهذا نقول لوجود النبي صلى الله عليه وآله وقت البعثة أثر عظيم في غرس الفضيلة. نقول في زمن النبي صلى الله عليه وآله أكو ناس عندهم ضعف في باطنهم، لكن شخصية النبي مأثرة على الوضع العام، ما يقدر الواحد يظهر ما عنده في باطنه من نفاق. ليش؟ باعتبار وجود الخليفة الكوف، القائد العام الكوف الذي تمثلت فيه القيم، فحكمت شخصيته على كل الشخصيات. مثل ذلك في أساس جعل الإمامة، وهل جعل الإمامة إلا أمر تقتضيه خلقة الإنسان؟ ولهذا ربما تشوف أنت بعض الناس حتى في الأيام تشوف عندهم مخالفات لعلهم في الشريعة المقدسة، لكن فيما يتعلق بمقام الإمامة ومقام الولاية عند انقياد عجيب. شوف على سبيل المثال بعض المخالفات حتى فيما يتعلق بالنساء، مثلا حجاب، حجاب بشكل معين، ولكن ترى على مخالفة للشريعة المقدسة إلا أن ما له علاقة بجنبة الولاية والمحبة واختفاء الأثر والسير على النهج وحب أهل البيت عليهم السلام قد تأصل فيها هذا المعنى من الولاية والمحبة، فأصبحت لهذه المحبة سلوكيات وممارسات لتذوق فيها طعم الانتماء ومحبة أهل البيت وتأثير معنى الإمامة والولاية في سلوك الإنسان، في أفعال الإنسان، في انتماء الإنسان، في انقياده كذلك نحو الفضيلة. وإلا أبو عبد الله الحسين عليه السلام الذي مثل القيم وحكى عن منهج الإصلاح، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، مع ذلك ينبغي أن نقف وقفة صادقة في انتمائنا لأهل البيت، في اقتفائنا لأثر أهل البيت عليهم السلام، في السير على منهجهم، في الأخذ بطريقتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن في الحسين صور مشرقة عظيمة لها علاقة بجانب الوعظ، بجانب الإرشاد، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، يمكن نستلهم ونستل من بعض المواقف، بعض المواعظ، بعض الإرشادات، بعض القيم المهمة في عطاء الحسين. ومن جملة ما نستلهمه مما له علاقة بهذا اليوم علاقة أهل بيت العصمة بالخدر، علاقة أهل بيت العصمة بالعفاف، علاقة أهل بيت العصمة بالعفة. شوف الإمام الحسين عليه السلام الرواية تقول بأنه أصيب بما يشبه حالة الاحتضار، حالة الاحتضار. زينب أدركت هالمعنى، برزت من الخيمة. زين برزت من الخيمة شلون؟ شنو يعني برزت من الخيمة؟ أسفرت عن وجهها؟ حاشاها، وإنما برزت بكامل عفافها، بكامل حجابها. الرواية تقول الحسين ألقى علي الأكبر، شنو اللي صار؟ زينب عليه السلام برزت، برزت هي محجبة بكمال عفافها، لا يرى منها شيء. ما الذي جرى إلا بحيث الحسين عليه السلام ألقى علي الأكبر وراح للحوراء زينب؟ الذي جرى أن زينب برزت من الخدر، وهذا أمر عظيم. زينب برزت من الخدر لأن بنات الرسالة مخدرات، وزينب فخر مو المحجبات، لا فخر المخدرات. ماكو واحد شاف زينب تمشي بالطريق، ماكو واحد يعرف طول زينب، ماكو واحد يميز زينب من مشيتها. ليش؟ زينب ملازمة للخدر، ملازمة للبيت، لا تخرج لا يرى لها شخص، ماكو واحد يشوف طول زينب. فمن برزت بذاك الموقف، ها ذاك الموقف وعلي الأكبر مقطع، برزت من الخدر. وين هي؟ داخل الخدر، طلعت من الخدر. بس هذا أمر عظيم عند الحسين، أمر عظيم عند الحسين أن تبرز زينب من الخدر، من الخدر. شي يقول الآن ألا تعلمين أن خدرك أعز علي من ولدي؟ ما قال حجابك، هذا حجاب أمر مفروض منه، أمر مفروض منه، الحجاب مفروض منه. لكن الحسين يحكي عما هو أعظم. شي يقول ألا تعلمين أن خدرك، خدرك ها أعز علي من ولدي علي الأكبر. ولهذا نقول مقترحات كثيرة بعض المؤمنين أبداها من طلبنا المقترحات، وكثير يأكد على موضوع الحجاب، وعدهم شكاوى من بعض الممارسات ومن بعض المهرجانات، يقول بها عرض أزياء، بها جلابيات يسموها عبايات موجودة. نقول هذا أمر واقع صحيح، ونقول إحنا طرقنا موضوع الحجاب كثير، ويطرق موضوع الحجاب كثير، وكأنما الخطباء يمرون بالسفور ما يمرون بالحجاب. نقول إحنا ماكو أحد ما يعرف الحكم الشرعي، المسألة هي شنو؟ مسألة التطبيق، مسألة الوقفة الصادقة. يعني أنا من عرفت الحكم الشرعي اللي إلى علاقة بالحجاب شنو ترتب على معرفتي؟ وهذا السؤال وجه إلى نفسي أول، ما هو أنا من شفت زوجتي حجابها حجاب شرعي وين وظيفتي؟ شنو سويت؟ أنا من أشوف بنتي حجابها حجاب غير شرعي شنو أسوي؟ أتحمل المسؤولية؟ لو أسكت؟ ما هي الشعارات اللي احنا ننادي بيها؟ وهذه العلاقة بأهل البيت شنو قال حجاب الزهرة؟ بالفعل حجاب الزهرة مفخرة. شنو قال الحجاب الزينبي؟ وبالفعل الحجاب الزينبي شكل العفة. لكن وين احنا عن هالمضامين؟ هاي المضامين بس محلها الحسينية، محلها بس القراءة، هاي المثاليات بس نسمعها في سيرة أهل البيت. والمعني بهذا المعنى منه احنا من نسمع هذه السيرة وهذه المواعظ وهذه العلاقة بأهل البيت، أين نحن عن هذه الأمية؟ إحنا وقفة صادقة، يكون الإنسان يوقف في نفسه ويشوف شنو علاقتي بالحجاب وأين أنا من الحجاب. تحتاج إلى وقفة صادقة وإلى اقتفاء أثر أهل البيت عليهم السلام. فأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مثل ما ذكرنا يشكلون القيم الممثلة في السلوك وفي الممارسة، ولهذا حياتهم منهج، قولهم طريقة. إحنا نأخذ بحياتهم ونتأمل في سيرتهم حتى نأخذ أقوالهم، شوف أفعالهم، نقتفي أثرهم، نأخذ أسلوب الحجاب منهم، أسلوب العفة منهم. وهنا صدق الانتماء، موافقة الفعل للقول. أعتقد بالولاية، وإن شاء الله كنا إلى خير إن شاء الله في ولاية أهل البيت عليهم السلام، لكن هم مع ذلك مسألة تحتاج إلى تحمل مسؤولية فيما يتعلق بهذه الجنبة الخطيرة، لأن أثرها أثر عظيم، وآثارها السيئة على المحيط كذلك آثار جسيمة. وعلينا أن نتمثل ما تفعله عظماء وشهداء معركة الطف، ذول اللي حملوا شعار الإيمان وطبقوه، من قالوا من حكوا علاقتهم بالحسين جسدوا هالمعنى في السلوك وفي الممارسة. وإلنا في صاحب هذا اليوم علي الأكبر أسوة حسنة، نسمعه بالطريق يقول: لا نبالي وقع الموت علينا أم وقعنا عليه. كلمة إيمان عظيمة، لكن نحتاج إلى الفعل. هي كلمة قالها علي الأكبر، لكن جسدها طبقها وحكى عن مضمونها يولا. بل في معركة الطف أول من يستأذن الحسين في القتال قبل الأنصار وغير الأنصار هو علي الأكبر، لكن الأنصار قالوا: عار علينا أن يصاب الواحد منكم بجراحة وفينا عرق ينضب، يقتل واحد من عندكم وإحنا أحياء، فإذا سقطنا فلله الأمر كله. وإذا علي الأكبر ينتظر هالموقف، سقط الأنصار على وجه الصعيد، علي الأكبر وقف قدام الحسين يقول لسيدي: ائذن لي بالقتال. ما يمكن أن لا يأذن له الحسين، لأنه إنما جاء بأهل بيته لكي يقدمهم قرابين، ولكن علي الأكبر إلى شأن مخصوص في قلب الحسين، رمق طرفه إلى السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق كذذا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. علي الأكبر برز سالا سيفا آيسا من الحياة ينادي: أنا علي بن الحسين بن علي. الرواية تقول الحسين لمحبة علي الأكبر وعلاقة به صار يحرسه بنظرات عينه، ما غاب علي الأكبر عن ناظر الحسين. وين راح علي الأكبر؟ يراقب الحسين، يلاحظ الحسين، ينظر إلى الحسين، يحرسه ويحوطه بنظرات عينه. هذا والحسين إمام معصوم مفترض الطاعة. جاء ليلة هاي الأم وعدها ولد مثل هالولد، شنو حالها هاي الأم الرحيمة، شنو حالها وعلي الأكبر في المعركة في عرضة الجراحة في عرضة القتل؟ قالت: ما أدري، ولدي الآن انجرح، الآن أصيب بالأذى، مضطربة ليلة تحوم. لاحت منها التفاتة وإذا الحسين واقف قدام خيمتها، حبست نفسها في النظر في وجه الحسين، وجه يتهلهل فرحا سرورا، اطمأنت على علي الأكبر. لكن بينما هي كذلك وإذا بالحسين قد خطف لونه، بان التأثر على وجه الحسين، انبعثت إليه ليلى: سيدي هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. الله أكبر يا أبا عبد الله، علي الأكبر لا زال سالم وبان التأثر على وجهك. قالت: ماذا أصنع؟ قال ليلى: ادخلي خدرك وسل الله أن يرده عليك سالما. دخلت إلى الفسطاط، يلا يلي عندك حاجة، يلي عندك حاجة، يلي عندك مريض، اقسم على الله بما أقسمت به ليلى على الله. هذا قسم عظيم، قسم موفق جليل. يلي عندك حاجة لصوتك ها وياها: إلهي بغربتي أبي عبد الله، صوتك ها يا صاحب الحاجة، إلهي بعطش أبي عبد الله، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم شافي مرضانا يا رب العالمين، خصوصا من أوصانا بالدعاء، اللهم أصلح لنا أمر ديننا ودنيانا، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم اجعل لنا من أزواجنا وأولادنا قرة عين. يا راد يوسف على يعقوب، اردد علي ولدي سالما على ابني ذليل بنار ملغوب، وبالنوح قلبي لازم دروب. يا راد يوسف لعد يعقوب، ردني ولاد خاف مصيوب. استجاب الله دعاءها، جاء إلى أبي، أبا صيد الملوك أرانب وثعالب، فإذا برزت فصيدي الأبطال، أبا هل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على رد الأعداء؟ يا بويا قطرة ما يا لجبت أتقوى وارد للميدان واحد، يا بويا فطر جبدي وحق جد العطش والحرب والميدان والحرب. يقل لسألني يا بويا طلبتك هاي، لكن يا عقلي وما يعانى واي، ابن نجيبا شربة الماء. قال له ولدي اذهب إلى أمك ليلى قبل أن تموت. دخل عليها الفسطاط، أخذ رأسها، تركه في حجره، تساقطت دموع على وجهها، أفاقت من غشوتها، نادت من هذا؟ نور عيني علي، قرة عيني علي، رجعت إلي سالمة. ضمته إلى صدرها تشمه وتقبله، وإذا الحسين ينادي أما من معين يعيننا. تعلقت ليلى بأذياله، ولدي تقلت سيفك وطف أمامي سبعة من الأشواط حتى أتزود من قوامك الشبيب، قوام جدك المصطفى. فعل علي الأكبر ذلك، طاف أمامها سبعة من الأشواط، وكان كلما طاف شوطا نادت وولد. قام قبال لينك لقدام، وتعاين لعد نصبة القام، يا بعد أهلي تقل بالسلام. ودعا وجاء لوداع الحسين، تعانقا وخرا مغشا عليهما. يا ويلي من تلاقى وعند الودع، مشابك طول لما هو ولا القع، لا عيبنا اللبية والأبولع، على ابني يا ويلي وداعي لك شر. توجه إلى القوم آيسا من الحياة، لا زال يقاتلهم مقاتلة الأبطال حتى قتل تمام المئتين، ولكن آجركم الله بينما هو يقاتل، وإذا بلعين من القوم فاتحا باعا ضربه على مفرق رأسه. سال الدم على عينه، اعتنق الجواد، سال الدم على عينيه الجواد، ذهب به ناحية المعسكر إلى أن قطعوا بسيوفهم، شرحوا برماحهم. هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فصله، وهذا يغط من رمح الحديد. إلى أن بلغت روحه التراق، نادى برفيع صوته، أبا يا حسين هذا جدي رسول الله.
قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، وهو يقول لك العجل العجل الوحاء الوحاء، فإن لك كأسا مذخورا. ثم شاق شاق وقضى نحبه، أيوا علي. تقول سكينة لما سمع والدي نداء أخي علي الأكبر صار تارة يقع وتارة يقوم يلطم على رأسه ينادي وولداه. يقال أن الحسين تعثر فسقط 3 مرات قبل أن يصل إلى جواده. يقول بنو هاشم فلما أن اعتلى صهوة جواده أقبل مسرعا نحو علي الأكبر. تأمل يا مؤمن، ولكن ما انتظر حتى يقف الجواد ويخرج رجليه من الركاب، وإنما ألقى بنفسه من على ظهر الجواد كما ينقض الصقر على فريسته. أخذ رأسه الشريف تركه في حجره، صار يمسح الدم والتراب من بين أسنانه ولحيته، ثم نادى وولدا. يقول بنو هاشم حاولنا أن نرفع الحسين من على جسد ولده فلم يقدر، لأنه امتد إلى جانبه، وضع خده على خده وصدره على صدره واعتصره إليه ونادى على الدنيا بعدك العفو. ثم رفعه بنو هاشم والحسين من خلفه يلطم على رأسه ينادي وولده. يقول حميد بن مسلم فلما قاربوا المخيم خرجت امرأة من الفسطاط لا يرى منها شيء، فأقبلت مسرعة أكبت بنفسها عليه تنادي وولدا وحبيب قلبه. سألت عنها فقيل لي هذه عمته زينب. أدخلوا إلى خيمة الشهداء، جلس الحسين عنده ينادي وولدا. يقال أن الحسين عليه السلام جلس في خيمة الشهداء في مواطن مختلفة، ومن جملتها بعد مقتل القاسم جلس بينه وبين علي الأكبر، تارة ينادي وقاسما وأخرى ينادي وعليا. شبان ظلنا وات والنون وياه وياه. الله لا يريكم هذا الموقف في من تحبون، الله لا يريكم هذا الموقف في من تحبون. فقد الأعز وفقد الشباب عظيم. شبان ظلنا وات والنون، تقطعون قلبي من تلوجون. والله يا ثمرة فادي ما تحجون، مدري يا بعد أهل اشتريدون. هنا يا مغسل الشبان بهداي بهيدة من تصب عليهم الماء، تروني إنهم القطع حشاي. يقال اجتمعت النساء عند باب الخيمة، دخلت عليه زينب تقول له سيدي إن النساء يردن أن يبكين ويستحين أن يبكين بحضرتك. قال لها مر النساء أن تدخل فإن الرزع عظيم والمصاب جليل. دخلت النساء كأني بليلة، لما نظرت إليه نادت وولدا. وياها وياها، أنا ربيت لك يا ابني، في صوتك يا مؤمن ساعدها ساعدها مفجوعة. أنا ربيت لك يا ابني وسهرت الليالي، أنا سميت باسم الله عليك أول عليك أول وتالي أمك أمك يا بعد اللي بقت من غير والي. هي أبيات الدعاء أبيات الدعاء ولنا يا أبو منهري صوتك هاوية. أنا الوالدة وحقي من عاتب أنا ربيتك وبرباي طالب يا الولد يا ابني ما يناسب تعوف أمك بهاي المصايب بعد بيتين على لسان الحسين عليه السلام أريد صوتك يا مؤمن ويا الحسين ها لسان حال الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يا ابني الما قضيت العمر وياك يا الما قضيت العمر وياك عزيز ويصعب على الروح فرقاك عزيز ويصعب على الروح فرقاك يا ابني الجنت دايم بطرواك أسل الروح وانت قبال عيني هسه شلون من تروح عني دق اللي بيش أسل الروح يا ابني علي راح شافه والنبي السابق علي راح قعد عنده وصفق راحين على راح صاحب صوت يا زينب علي رايح يا اختي ظلمت الدنيا علي اي والله يا اختي ظلمت الدنيا يا